بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، طيب، مر معنا في الدرس الماضي الكلام على المخصص المتصل والكلام على الاستثناء وشروط الاستثناء، وذكر أن الشرط الأول في الاستثناء أن يكون المستثنى منه اتصال مستثنى منه أو اتصال بالمستثنى منه حقيقة أو حكما، أي اتصال المستثنى بالمستثنى منه حقيقة أو حكما. والأمر الثاني أن لا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، وهذا كما مر معنا في العدد، أما في الوصف فلا. وهذا على قول اختاره الشيخ كما هو واضح عندنا هاهنا. وسيأتي معنا أن في كتاب أكبر من هذا بإذن الله جل وعلا أن في مسألة خلاف مشهور بين الأصوليين في الاستثناء إذا كان بالنصف أو الاستثناء إذا كان المستثنى أكثر من المستثنى منه. فكما ذكر من العلماء أن حالات الاستثناء أربعة: إما أن يكون المستثنى أقل من المستثنى منه، وهذا صحيح بإجماع. الثاني أن يكون المستثنى مثل المستثنى منه أو مساويا المستثنى منه، فهذا وقع فيه خلاف وذهب جماعة من المحققين إلى جوازه. والثالث إذا كان المستثنى أكثر من المستثنى منه، يعني كأن يقول مثلا عندي 10 دراهم إلا 9، المستثنى أكثر من المستثنى منه، هذا مما وقع فيه خلاف وذهب جماعات من الأصوليين إلى أن هذا لا يصح، وذهب آخرون إلى الجواز. وسيأتي بإذن الله جل وعلا تحرير المسألة في كتاب أكبر من هذا. الحالة الرابعة أن يكون المستثنى كل المستثنى منه، يعني يقول عندي 10 دراهم إلا 10، أو أعتقت 10 عبيد 10 إلا 10، أو ما شابه ذلك. هذا كذلك نقل الإجماع بأن هذا المستثنى الاستثناء يكون لغوا إلا على قول شاذ، وإذا كان لغوا فماذا؟ أي غير معتبر، كأنه قال أعتقت 10 عبيد. طيب، قال رحمه الله تعالى: ثانيا من المخصص المتصل الشرط، وهو لغة العلامة. هذا قرأنا. قال: والمراد به، يعني قال ثانيا من المخصص المتصل الشرط وهو لغة العلامة، ومنه قول الله جل وعلا: فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. قال: والمراد به هنا تعليق شيء بشيء وجودا وعدما بإن الشرطية أو إحدى أخواتها، أي الشرطية. قال: والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر. مثال المتقدم قوله تعالى في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ها هنا متقدم، لأن الله جل وعلا قال فإن، فالشرط ها هنا متقدم على ماذا؟ على الحكم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فماذا؟ فخلوا سبيلهم. ها هنا الشرط ماذا؟ متقدم. ومثال المتأخر قوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. هنا الحكم: إن علمتم فيهم خيرا. إذن الشرط ماذا؟ متأخر على الحكم. وهذا كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الشرط سواء تقدم على الحكم أم لا فإنه يصح. وفي مسألة شيء من الخلاف عند أهل اللغة بين الكوفيين والبصريين، فالكوفيون يرون جواز ذلك مطلقا. وأما البصريون فيقولون لا، إذا كان الشرط مؤخرا فإنه يكون في نية ماذا؟ التقديم فيقدر، يكون في نية التقديم فيقدر. يعني مثل آية: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي فكاتبوهم. واضح يا جماعة؟ إن علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم، يقوم فهو في نية ماذا؟ التقديم. والأصل كما يقول النحاة عدم التقدير، الأصل عدم التقدير. والحاصل من هذا أن من حيث الحكم الشرعي لا فرق، أنه يصح التعليق بالشرط سواء كان متقدما أو كان متأخرا، سواء كان متقدما أو كان متأخرا فلا فرق. كما ذكر رحمه، كما ذكر هاهنا في الآيات المذكورات، كما ذكر هاهنا في الآيات المذكورات. ومنها كذلك كأن يقول الرجل لامرأته: إن خرجت من البيت فأنت طالق. هاهنا الشرط تقدم أو تأخر؟ إن خرجت من البيت فأنت طالق، تقدم. وإذا قال أنت طالق إن خرجت من البيت، الشرط هاهنا ماذا؟ متأخر. والكل يصح التعليق به، والكل يصح التعليق به إن والطلاق. طيب، قال ثالثا: الصفة، وهي ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال. قول الشيخ رحمه الله: ثالثا الصفة وهي ما أشعر بمعنى، ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال. نعلم أن الصفة عند الأصوليين أعم من الصفة عند النحاة، أن الصفة عند الأصوليين أعم من الصفة عند النحاة، وذلك لأن الصفة عند الأصوليين بمعنى ماذا؟ بمعنى النعت. الصفة عند الأصوليين بمعنى النعت، لكن ها هنا الصفة أعم من ذلك، فتطلق على النعت، وتطلق على البدل، وتطلق على الحال، وتطلق على عطف البيان. وهذا في الحقيقة من حيث المعنى اللغوي يشمله. واضح يا جماعة؟ وإن كان النحاة يخصصونه بنوع منه. فالحاصل أن الصفة عند الأصوليين أعم من الصفة عند النحاة. قال رحمه الله تعالى: مثال النعت قوله تعالى: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. الشاهد من قول الله جل وعلا: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فقول الله جل وعلا في فمما هنا من ألفاظ ماذا؟ العموم. ثم قال: من فتياتكم الإيش؟ المؤمنات. فتياتكم مفرد مضاف فيعم، كذلك المؤمنات خاصة، من الفتيات من كنا مؤمنات، فخرج ماذا؟ من ليسوا بمؤمنات. بماذا حصل التخصيص؟ بالوصف. حصل التخصيص بماذا؟ بالوصف. بمعنى لو قال الله جل وعلا مثلا على سبيل المثال: ما ذكر المؤمنات، فقيل: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم، معناه أن يجوز الرجل أن يتزوج ما شاء من فتياته، سواء كنا مؤمنات أو كنا ماذا؟ غير مؤمنات. لكن لما قال الله جل وعلا: من فتياتكم المؤمنات، خص الإماء بمن كنا متصفات بهذا الوصف، أي وصف الإيمان. إذن التخصيص حصل بماذا؟ بالوصف. واضح؟ قال رحمه الله تعالى: ومثال البدل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كذلك قول الله جل وعلا: وعلى الناس. الناس ها هنا على العموم، ولله على الناس، ألف واللام دخلت ماذا؟ على الناس، والناس جمع، فيدل على ماذا؟ على العموم. لكن قال الله جل وعلا في الآية: من استطاع إليه سبيلا. من استطاع إليه سبيلا دل على أن هذا العموم مخصوص بماذا؟ بالاستطاعة. أن هذا العام مخصوص بماذا؟ بالاستطاعة. فكأن الله جل وعلا يقول: ولله على من استطاع ولله حج البيت على من استطاع إليه سبيلا. واضح يا جماعة أم لا؟ فإذا خصص العام بماذا؟ بالبدل، في قوله من استطاع إليه سبيلا. قال ومثال الحال قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قوله ومن من ألفاظ العموم، يقتل مؤمنا ثم قال ماذا؟ متعمدا. ها هنا حال خصصت الوصف، خصصت الوصف أي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه. ومعنى هذا أن من قتل مؤمنا غير متعمد فليس هذا جزاء. إذن خصص العام أو خصص العام بماذا؟ بالحال. خصص العام بماذا؟ بالحال، في قوله متعمدا. وإلا لو قيل ومن يقتل مؤمنا فهو على إيش؟ عام أو خاص؟ عام، كل من قتل سواء كان عمدا أو غير عمد هذا عام، لأن من من ألفاظ العموم. لكن لما قال متعمدا خص هذا العام بماذا؟ بهذا، بمن كان هذا وصفه، أي قتل مؤمنا متعمدا. فخرج من لم يقتل المؤمن عمدا أي خطأ، فلا ينال هذا الجزاء. إذن من المخصصات بالصفة كما ذكر رحمه الله تعالى الصفة التي هي بمعنى النعت أو بمعنى البدل أو بمعنى الحال. قال رحمه الله تعالى المخصص المنفصل، وهو النوع الثاني من أنواع المخصصات. الأول المخصص المتصل، وقد ذكر الشيخ له نوعين أو قسمين، الأول التخصيص بالاستثناء والثاني التخصيص بالوصف أو بالشرط، والثالث التخصيص بماذا؟ بالوصف. يعني ذكر ثلاثة أمور. قال رحمه الله تعالى المخصص المنفصل، المخصص المنفصل ما يستقل بنفسه، المخصص المنفصل ما يستقل بنفسه. ومعنى ما يستقل بنفسه أي يكون النص منفصل عن النص الأول. المتصل ما يكون التخصيص في نفس النص، المتصل ما يكون التخصيص في نفس النص، كما تقدم معنا في الاستثناء، كما تقدم معنا في الشرط، كما تقدم معنا في الصفة. وأما المنفصل فيكون المخصص في نص منفصل عن العام، كما سيأتي أمثلة ذلك. قال رحمه الله تعالى المخصص المنفصل ما يستقل بنفسه، وهو ثلاثة أشياء: الحس والعقل والشرع. مثال التخصيص بالحس قوله تعالى عن ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها. قال فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض، وهو كما قال، أي أن التدمير إنما كان على ماذا؟ على المساكن، ولم يكن التدمير شاملا كاملا لكل شيء. واضح؟ لماذا؟ لأنه بالحس لم تدمر السماوات والأرض. قال رحمه الله ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالى الله خالق كل شيء. قال فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة. واضح يا جماعة؟ لأن الله جل وعلا شيء، كما قال الله جل وعلا قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. فالله جل وعلا شيء، أي يخبر عن الله جل وعلا بأنه ماذا؟ بأنه شيء. فهل يدخل في قول الله جل وعلا الله خالق كل شيء يدخل فيه ذات الرب جل وعلا أو صفاته؟ الجواب لا. واضح؟ يمتنع امتناعا كما ذكرها هنا عقليا. إذا قال الشيخ فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة ولا صفاته، قال ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، إذ المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر، وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص. والشيخ رحمه الله تعالى أشار إلى مسألة وقع فيها شيء من الخلاف الصوري، شيء من الخلاف الصوري اللفظي لا المعنوي، وهو هل يطلق على التخصيص بالعقل أو بالحس بأنه تخصيص بهما، وأن ذلك اللفظ العام الذي خصص بالعقل أو بالحس أنه عام خصص بدليل خارجي، أم أن ذلك النص العام أصلا من العام الذي أريد به الخصوص، أي بمعنى أنه لم يدخل ابتداء فيه المعنى الذي منعه العقل ومنعه الحس. واضح هذا جماعة أم لا؟ قولا لأهل العلم، لكن النتيجة ما هي؟ النتيجة هي واحدة، ما هي؟ أن ما استثناه العقل وما استثناه الحس فإنه مستثنى من ذلك النص العام، إما ابتداء وإما بماذا؟ بهذا الدليل العقلي أو الحسي. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: وأما التخصيص بالشارع فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما وبالإجماع والقياس أو القياس، بمعنى أن التخصيص بالشرع كما ذكر وهو القسم الثالث، لأنه قال على ثلاثة أشياء: الحس والعقل والشرع. ثم قال: وأما التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما، أي الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة، والسنة بالسنة والسنة بالكتاب، وبالإجماع والقياس، أي يخصص الكتاب بالإجماع وتخصص السنة بالإجماع، ويخصص الكتاب بالقياس وتخصص السنة كذلك بماذا؟ بالقياس. لكن سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا ولا بأس من الإشارة ها هنا أن قوله وبالإجماع ذكر من ذكر من العلماء وألمح إليه بل وصرح به مرارا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الإجماع ليس هو المخصص، الإجماع ليس هو المخصص، وإنما الإجماع يدل على التخصيص، إذ لا إجماع صحيح إلا وهو مستند على دليل، وهو مستند على دليل، ما هناك إجماع صحيح إلا وهو مستند على ماذا؟ على دليل، إذ لو كان إجماع من غير دليل فمعناه أنه إجماع ليس بصحيح، والإجماع غير الصحيح غير معتبر، وإذا كان غير معتبر فلا يخصص عموم الكتاب ولا عموم السنة. واضح هذا يا إخوة أم لا؟ إذن ما هو الإجماع المعتبر؟ ما كان مستندا على دليل، وإذا كان هو مستند على دليل ففي الحقيقة هل الإجماع هو المخصص للكتاب أو هو المخصص للسنة أو مستند الإجماع؟ الجواب ما هو؟ مستند الإجماع. واضح؟ مستند الإجماع هو الذي خصص عموم القرآن أو عموم السنة، والإجماع دال على هذا التخصيص، الإجماع يكون دال. إذن في الحقيقة ما هو المخصص؟ الكتاب والسنة. إذا رجعنا كذلك إلى القياس، هل القياس كل قياس يكون مخصصا للكتاب والسنة؟ الجواب أن القياس من حيث الحكم الإجمالي ينقسم إلى قسمين على ما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا: قياس معتبر وقياس غير معتبر. أما القياس الغير معتبر فغير معتبر في ماذا؟ في تخصيص عموم الكتاب أو السنة. بقي القياس المعتبر. القياس المعتبر كما يذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنواع: أعلاها القياس الجلي. القياس الجلي الذي يكون الحكم فيه أو قل يكون الحكم في الفرع أظهر منه في الأصل. الحكم في الفرع أظهر منه في ماذا؟ في الأصل. هذا جلي. ومنه كذلك القياس المساوي، أي الحكم في الفرع كالحكم في الأصل لا فرق، مساوي. وكذلك ما يسميه العلماء كذلك بالقياس بنفي الفارق، كذلك من القياسات ماذا؟ المعتبرة. من القياسات المعتبرة. فمن أهل العلم من يجعل كذلك يعني هذه القياسات المعتبرة هي التي تخصص. ومنهم من يقول مخصص ماذا؟ فحوى الخطاب وعموم النص. فحوى الخطاب وعموم النص، وهذا يعني قول من لم يقول بالقياس. وفي الحقيقة كذلك الخلاف في هذه المسألة ماذا؟ قد يرجع إلى خلاف لفظي إذا كان الكل متفقون على التخصيص وإنا مختلفون في إطلاق اللفظ، هل هو قياس أو هو عموم نص؟ واضح هذا جماعة أم لا؟ فهذا كما يقال خلاصة أو قولوا مقدمة لدرس أكبر وتوطئة لمسائل سيأتي معنا بإذن الله، وستأتي معنا بإذن الله جل وعلا في كتاب أكبر من هذا الكتاب نتكلم فيها بأوسع من هذا الكلام، لكن هذه كالتهيئة والتوطئة لهذه المسائل. قال رحمه الله تعالى: مثال تخصيص الكتاب بالكتاب، قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ها هنا لفظ ماذا؟ عام. المطلقات، المطلقات جامع ودخلت عليه الألف واللام، أي كل المطلقات. واضح؟ الآية تدل على ماذا؟ على العموم، كأن الله جل وعلا يقول كل المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا لفظ ماذا؟ عام. خص ماذا؟ خص بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن خص من العموم في النص الأول المطلقات اللاتي لم يدخل بهن، المطلقات اللاتي لم يدخل بهن، فإنهن لا يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، بل بمجرد أن يطلقها زوجها تبين، تصير بائنة، أي تحل للأزواج مباشرة. لو طلقها الآن قال أنت طالق، بعد خمس دقائق جاءها رجل يتقدم لها فتزوجها، زواجها ماذا؟ صحيح، لأنها تنفصل عنه تماما. واضح يا جماعة؟ بخلاف ماذا؟ إذا كانت امرأة مدخول بها، امرأة قد دخل بها، فلابد من ماذا؟ من ثلاثة قروء. وهذا من يعني تحتها مسائل، لكن نكتفي بهذا. وإلا هذا في حق ماذا؟ في حق غير الحامل كذلك، يعني يخص منها غير الحامل. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إن كنا غير حوامل. أما إذا كنا حوامل فماذا؟ قال الله جل وعلا: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن مخصوص كذلك بماذا؟ بالحوامل. حتى المرأة المدخول بها إذا كانت حامل فإن عدتها ما هي؟ بوضع الحمل، على الصحيح من أقوال أهل العلم، على الصحيح من أقوال أهل العلم. إذن العموم في الآية الأولى جاءت أدلة تخصصه، جاءت الأدلة بماذا تخصصه؟ أولا خصصت ماذا؟ المرأة غير مدخول بها. النص الثاني ذكرنا دل على تخصيص ماذا؟ المرأة المدخول بها إذا كانت إذا كانت حامل. واضح هذا يا إخوة أم لا؟ فهذه كذلك من أدلة ماذا؟ تخصيص الكتاب بالكتاب. قال رحمه الله تعالى: ومثال تخصيص الكتاب السنة آيات المواريث، كقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال ونحوها، خص أو خص بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذن في قول الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم، أولادكم هنا ماذا؟ عام لجميع الأولاد ذكورا وإناثا، مسلمين وكفار. واضح يا جماعة؟ لكن جاء الحديث ماذا؟ يستثني، يخرج بعض أوصاف العام، يخص بعض أوصاف العام بأنها غير داخلة في ذلك الحكم. ما هو هذا المستثنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم؟ إذن إذا كان الأب كافرا والولد مسلما لا يحل له، أو لا يرث ماذا؟ أباه. إذا كان الأب مسلما والولد كافرا لا يرث كذلك الولد أباه، والعكس. واضح؟ لا ذا يرث ذا ولا الآخر يرث الآخر. إذن حصل الاستثناء بماذا؟ بالسنة. حصل الاستثناء أو قول التخصيص بالسنة. قال رحمه الله تعالى: ومثاله تخصيص الكتاب الإجماع، قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. قال: خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد 40، هكذا مثل كثير من الأصوليين، وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك، ولم أجد له مثالا سليما. يعني أن الشيخ رحمه الله تعالى مثل لتخصيص الكتاب الإجماع بالآية المذكورة: والذين يرمون المحصنات. الذين لفظ إيش؟ لفظ من ألفاظ العموم، دل على العموم. يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. إذن قول الله جل وعلا الذين عام يشمل ماذا؟ كل من يرمي المحصنات ثم لم يتب، أو ثم لم يأتي بماذا؟ بأربعة شهداء. ما حكمه؟ أنه يجلد 80 جلدة. فقول الله جل وعلا والذين يدخل فيه الرجال والنساء والأحرار والعبيد. واضح؟ لكن يقول الشيخ خص بالإجماع أن الرقيق القاذف يجلد 40. هذا الإجماع نقله بعض أهل العلم، الإجماع نقله بعض أهل العلم، أي نقل الإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد 40 جلدة، على ما سيأتي معنا قياسا على ماذا؟ على حده في الزنا. قالوا هكذا مثل كثير من الأصوليين وفيه نظر. لماذا فيه نظر؟ أي أن هذا المثال لا يصح. لماذا؟ يقول لثبوت الخلاف في ذلك، أي وقع خلاف في المسألة. هل العبد إذا رمى المحصن أو المحصنة المؤمن أو المؤمنة ثم لم يأتي بأربعة شهداء هل يجلد 40 أو يجلد 80؟ خلاف بين أهل العلم. الجمهور على أنه يجلد 40، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجلد 80 لعموم النص. إذن هل في المسألة إجماع؟ ليس في المسألة إجماع. إذن هل يصح التمثيل؟ الجواب لا يصح التمثيل بهذه الآية. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول ولم أجد له مثالا سليما، لكن بعض أهل العلم مثل بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع، ها هنا ماذا؟ نهي، بعد أن قال يا أيها الذين آمنوا. الذين آمنوا يدخل في ماذا؟ كل المؤمنين، الذكور والإناث والكبار والصغار. لكن دل الإجماع على أن المرأة مخصوصة من هذا النداء، أي أنها ليست لا يجب عليها ماذا؟ الجمعة، لا يجب عليها الجمعة، ويحل لها كذلك ماذا؟ البيع والشراء. لماذا؟ لأنها ليست من أهل، ليست من أهل الجمعة. واضح يا جماعة؟ لا، فهو مستثنى بماذا؟ الإجماع، مستثنى بالإجماع. قال رحمه الله تعالى: ومثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال: خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيب العذاب، والاقتصار على 50 جلدة على المشهور. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا، يعني تخصيص كتاب القياس، قال في قوله تعالى: الزانية والزاني. ها هنا الألف واللام للاستغراق، تدل على ماذا؟ على العموم. قال: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال: خص بالقياس، بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف ماذا؟ عندنا في تنصيب، الصواب في تنصيف. في تنصيف العذاب، والاقتصار على 50 جلدة على المشهور، أي قياسا على الأمة، قياسا على الأمة. فالأمة حدها النصف كما دل على ذلك الدليل، فكذلك ماذا؟ قالوا: فكذلك العبد ينصف الحد في حقه قياسا على ماذا؟ قياسا على الأمة. وكما ذكر قال: على المشهور، أي على المشهور عند أهل العلم في هذه المسألة، أن العبد ينصف حد الزنا في حقه كما ينصف حد الأمة في الزنا. قال رحمه الله تعالى: ومثال تخصيص السنة بكتاب قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قوله: أمرت أن أقاتل الناس، هذا عام، أي جميع الناس، حتى ماذا؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طيب، قبل أن ننتقل إلى الشاهد، من باب الفائدة، هذا النص من الأدلة الذي يستدل بها على التخصيص المتصل، على التخصيص ماذا؟ المتصل. التخصيص المتصل بماذا؟ بالغاية، بحتى، بالغاية بحتى، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، عام واضح، خص منهم من؟ قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومعنى هذا أنهم إن قالوا كذلك فهم مختصون، أو خصص هؤلاء من النص، من عموم النص، بأنهم لا يقاتلون. فهو تخصيص بماذا؟ بالغاية، بماذا؟ بحتى، بحرف حتى. وفيه تخصيص آخر ماذا؟ مستقل، في قوله: خص بقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الآية المذكورة خصصت عموم الحديث، لأن عموم الحديث قال ماذا؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلها هنا. ومع هذا جاءت الآية ماذا؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغر، أي استثني من هؤلاء هذا الصنف من الناس، أي من لا يقاتل ولكن يعطي الجزية، من لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يقيم الصلاة ولا يؤتي الزكاة ولكنه يعطي الجزية عن يد وهو صاغر، هذا مستثنى لا يقاتل. إذن خص الحديث بماذا؟ الآية خصصت عموم الحديث، فالحديث عام في قول: أمرت أن أقاتل الناس فخصصت الآية هذا العموم بماذا؟ بمن لم يقاتل وأعطى الجزية عن يد وهو صاغر. قال رحمه الله: ومثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، خص بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، تكملة الحديث صدقة. قال رحمه الله تعالى: طيب، قال: ولم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع، سيأتي. قوله رحمه الله: ومثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء. ما هاهنا من ألفاظ العموم، ما من ألفاظ العموم، فمعناه كل ما سقت، في كل ما سقت السماء العشر، تقديره في كل ما سقت السماء العشر، واضح. لكن جاء الدليل على ماذا؟ على أن هذا العموم مخصوص، أو قد خصص، أو خص منه في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، بمعنى أنه تؤخذ الصدقة لا تؤخذ من كل المال، ولكن تؤخذ من المال الذي بلغ ماذا؟ خمسة أوسق فما فوق. ومعناه أن دون خمسة أوسق، بل نص الحديث أن ما دون خمسة أوسق فليس فيه صدقة، مع أن الحديث الأول فيما سقت السماء العشر، يعني قل أو كثر عام، لكن حديث الخاص دل على ماذا؟ على أن هذا مستثنى، هذا مخرج من العموم في الحديث السابق، فهو من تخصيص السنة بالسنة. قال رحمه الله: قال ولم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع. ومثل له، أي تخصيص السنة بالإجماع، بحديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود والترمذي وغيرهما: الماء طهور لا ينجسه شيء، قالوا هذا عام، الماء عام، وقوله طهور لا ينجسه شيء نكرة في سياق النفي، تفيد ماذا؟ العموم. قال لكن خص الإجماع بأن الماء إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، لونه أو طعمه أو ريحه، بنجاسة تحدث فيه، بأنه يكون نجسا. ومن باب الفائدة، بعض أهل العلم، يعني إذا قال لنا قائل تقدم معنا أو ذكر في أول الدرس أن الإجماع لا يخصص، وإنما يخصص مستند الإجماع، نقول كذلك ها هنا، واضح يا جماعة، إذ لا فرق. فإن قيل فما هو مستند الإجماع؟ واضح، مستند الإجماع جاء في حديث أبي أمامة عند ابن ماجة وغيره بهذا اللفظ وهذا النص: الماء طهور إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. إلا أن الحديث لا يصح من حيث الإسناد، كما نص على ذلك جماعة من الحفاظ، قالوا لأنه من طريق رشدين بن سعد، وهو ضعيف، بل بعضهم قال ضعيف جدا، قالوا كان يعني عابدا ومغفل في ماذا؟ في روايته رحمه الله. فعلى ماذا يحمل؟ هذه المسألة وقع كذلك فيها مسألة أخرى، وهي: هل يقوي الإجماع الحديث الضعيف أم لا؟ واضح يا جماعة؟ مسألة ذكرها العلماء، وهي بحث في علوم الحديث ألصق منهم من علوم ماذا؟ المصطلح. منهم من قال لا يقوى، ومنهم من قال يقوى، ومنهم من قال لا يقويه ولكن يجعله حجة، يكون حجة. ثلاثة أقوال في المسألة. قال رحمه الله تعالى: قال ومثال تخصيص السنة بالقياس قوله صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. قال خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة على المشهور، أي في قوله البكر بالبكر جلد مئة وتغريب ماذا؟ وتغريب عام. فخص بالقياس ماذا؟ العبد، فإنه إنما يجلد كم؟ 50 جلدة، كما أن الأمة تجلد 50 جلدة. بماذا خص؟ يقول خص بالقياس، بقياس العبد على الأمة. طيب، هذه كما ترون مسائل مختصرة حول ما تقدم ذكره من تخصيص العام بالتخصيص المنفصل شرعا. قال رحمه الله تعالى: المطلق والمقيد. قال تعريف المطلق: قال المطلق لغة ضد المقيد، واصطلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد. قال كقوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. قوله قال: فخرج بقولنا ما دل على الحقيقة العام، لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط، أي على الشمول لا على مطلق الحقيقة فقط. وبعضهم يعرفه بتعريف آخر، لكن نبقى على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وكما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا لعله أن يحرر التعريف في كتاب أكبر من هذا. قال رحمه الله تعالى: وخرج بقولنا بلا قيد المقيد، لأن بعض أهل العلم يجعله يقول ما دل على الشمول، ما دل على الشمول بجنسه، المقيد أو المطلق يقولون ما دل على الشمول بجنسه، دل على الشمول لكن بماذا؟ بجنس، أي باعتبار ماذا؟ شموله باعتبار جنسه، أي باعتبار الأفراد، لأن شموله ماذا؟ بدلي، لأن شموله بدلي، بخلاف شمول العام فإنه كلي عام، العام عمومه شمولي، بخلاف عموم المطلق فإن عمومه ماذا؟ بدلي، عمومه بدلي. وسيأتي بإذن الله جل وعلا مزيد كلام. قال: وخرج بقولنا بلا قيد المقيد. قال تعريف المقيد لغة: ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه، واصطلاحا ما دل على الحقيقة بقيد، أي بخلاف المطلق. المطلق ماذا؟ ما دل على الحقيقة بلا قيد، المطلق ما دل على الحقيقة بقيد، أي قيد ذلك المعنى، كقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. قال: فخرج بقولنا قيد المطلق. طيب، من باب الفائدة ذكر بعض أهل العلم أن المقيد أو المقيد، نعم المقيد قد يكون مقيد لما لنص وهو مطلق باعتبار آخر، المقيد قد يكون مقيد لنص وقد يكون مطلقا باعتبار آخر. فمثل هذه الآية قالوا: فقول الله جل وعلا: فتحرير رقبة مؤمنة. ها هنا قول الله جل وعلا مؤمنة قيدت الإطلاق في قوله سبحانه: فتحرير رقبة. واضح يا جماعة؟ يعني فقول الله جل وعلا: فتحرير رقبة، ها هنا كان ماذا؟ مطلق، أي أي رقبة، كما جاء في الآيات الأخرى في تحرير الرقاب في الظهار ونحوه، لكن لما قال مؤمنة قيدت هذا الإطلاق. واضح؟ فصار ماذا؟ فصارت الرقبة ها هنا مقيدة بأنها ماذا؟ بأنها مؤمنة، لكن هي مطلقة باعتبار آخر. ما هو الاعتبار الآخر؟ أن قول الله جل وعلا فتحي رقبة مؤمنة أيضا فيه إطلاق، باعتبار أنها أي رقبة مؤمنة مجزئة، سواء كان ذكرا أو أنثى، كان أبيض أو أسود، واضح يا جماعة أم لا؟ هذا إطلاق. فالنص نفسه مقيد، وفيه كذلك معنى إيش؟ معنى الإطلاق، واضح يا جماعة؟ لذا قال من قال من أهل العلم أن النص المقيد، أن النص المقيد قد يكون مقيدا للنص باعتبار ومطلق باعتبار آخر، كما في هذه الآية، فهو مقيد للرقبة بأنها مؤمنة، وهو مطلق باعتبار كل رقبة مجزئة، واضح يا جماعة أم لا؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: العمل بالمطلق، يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. إذن الكلام في المطلق كالكلام في العام، أنه يجب العمل به ابتداء وفورا، أي لا يجوز الإنسان إذا جاءه النص المطلق أن يتوقف فيه ويقول أبحث لعله قد قيد في نص آخر. الأصل أنه ماذا؟ يعمل بالمطلق حتى يتبين له خلافه، واضح يا جماعة أم لا؟ كالكلام في ماذا؟ في العام، أن الأصل أن يعمل به حتى يتبين له خلافه، لأنه قد خص بدليل آخر، وهذا المطلق أي أنه قيد بدليل آخر. قال: وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق وتقييد. قال: طيب، قول الشيخ رحمه الله: وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد، قال: وجب تقييد المطلق به. قول وجب، الوجوب ها هنا شرعي أو عقلي؟ الجواب أنه وجوب شرعي، وجوب شرعي، أي أنه يجب حمل المطلق على المقيد، ولا يجوز العمل بالإطلاق حينها. لماذا؟ لأنه قد قيد، لأنه قد ماذا؟ قيد. يعني مثلا في قول الله جل وعلا فتحي رقبة مؤمنة، في ماذا؟ في كفارة القتل الخطأ. لا يأتي إنسان يقول الله جل وعلا قال فتحي رقبة مؤمنة مقيد، لكن الله عز وجل يقول فتحي رقبة، الرقبة مطلقة، فأنا سأحرر أي رقبة ولو كانت غير مؤمنة. نقول إذا أعتق رقبة غير مؤمنة هل برئت ذمته أم لا؟ ما برئت ذمته، بل هو مطالب بماذا؟ برقبة بالوصف المذكور، إذ أن المطلق لا يجوز العمل به مع إيش؟ مع وجود المقيد الذي يقيده. فكذلك يقول الشيخ: وجب تقييد المطلق به. قال: إن كان الحكم واحدا، ها هنا إن شرطية. يقول الشيخ: إن كان الحكم واحدا، ومعنى هذا إن لم يكن الحكم واحدا فإنه لا يحمل المطلق على المقيد، واضح يا جماعة أم لا؟ قال: وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق وتقييد. هذا نص الشيخ. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن أحوال المقيد، أن أحوال المطلق مع المقيد أربعة أحوال، أحوال المطلق مع المقيد أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يتفق في السبب والحكم، فها هنا يحمل المطلق على ماذا؟ على المقيد. ومثل له بقول الله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الآية إلى آخر الآية، الشاهد والدم. جاء في الآية الأخرى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا فإنه رجس أهل به لغير الله. الآن اتفقا في السبب أم لا؟ هذا دم وهذا دم، واضح يا جماعة؟ إيش الحكم؟ اتفقا في الحكم أم لا؟ اتفقا، هذا محرم وهذا محرم. هل نحمل المطلق في الآية الأولى حرمت عليكم الميتة والدم مطلق، ما قال دم مسفوح أو غير مسفوح، نحمله على المقيد في قوله أو دم مسفوحا أو لا؟ القاعدة ماذا؟ أن يحمل المطلق على المقيد إذا اتفقا في السبب والحكم، وهذا بإجماع، بعضهم نقل الإجماع على هذا. الحالة الثانية أن يتحدا أو يتفقا في الحكم ويختلفا في السبب، كما مثل الشيخ رحمه الله تعالى في تحرير الرقبة، سيأتي معنا كلام الشيخ رحمه الله. الحالة الثالثة أن يتفقا في السبب ويختلفا في الحكم، ومثل له بعض العلماء بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآية. وفي التيمم: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. الآن اتفق السبب أم لا؟ ها جماعة، اتفق السبب أم لا؟ اتفق. هل حكم واحد؟ لا، الحكم غير، هذا حكمه غير حكم هذا. إذن إذا اختلف الحكم لا يحمل المطلق على إيش؟ على المقيد. لا يقول إنسان: إذن الله عز وجل يغسل أيديكم إلى المرافق، أنا سأمسح في التيمم إلى ماذا؟ المرافق. حمل المطلق على إيش؟ على المقيد. لماذا؟ نقول: ها هنا الحكم اختلف، الحكم اختلف. نعم اتفقت السبب لكن اختلف ماذا؟ الحكم. وإذا اختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد. هذه كم حالات؟ ثلاث. الحالة الرابعة أن يختلف السبب والحكم، كأكثر أو كثير من الأدلة، مثلا آية الوضوء مع آية ماذا؟ الشهادة المكاتبة، هذا سببها شيء وحكمها شيء، وهذا سببها شيء وحكمها إيش؟ شيء، فلا يحمل المطلق على ماذا؟ على المقيد. واضح هذا جماعة أم لا؟ هذه أربع حالات ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في المطلق والمقيد، وتحتها مسائل، وتحتها مسائل لكن تذكر بإذن الله جل وعلا في كتاب أكبر من هذا. قال رحمه الله تعالى: مثال ما كان الحكم فيهما واحدا قوله تعالى في كفارة الظهار: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. قال: وقوله في كفارة القاتل: فتحرير رقبة مؤمنة. قال: فالحكم واحد هو تحرير الرقبة. الحكم في الجميع ما هو؟ تحرير الرقبة. قال: لكن ماذا؟ قال: فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل، ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما. لماذا؟ حملا للمطلق على المقيد، حملا للمطلق على المقيد. لماذا؟ لأن الحكم فيهما سواء وإن اختلف السبب. الأول سببه إيش؟ كفارة الظهار. الثاني سببه إيش؟ قاتل الخطأ. لكن الحكم فيهما ماذا؟ واحد. القاعدة أن السبب إذا اختلف واتفق واتحد الحكم في المطلق والمقيد فإنه يحمل المطلق على المقيد. واضح يا جماعة أم لا؟ على القاعدة التي مرت معنا قريبا. قال رحمه الله: ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدا قوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. وقوله في آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قال: فالحكم مختلف، وكذلك إيش؟ السبب مختلف. قال: فالحكم مختلف، ففي الأولى قطع قطع، وفي الثانية غسل. وفي الأولى ماذا سببه؟ إيش؟ السرقة. وفي الثانية سببه إيش؟ الوضوء. واضح؟ إذن اختلف السبب واختلف الحكم، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ الجواب: لا يحمل المطلق على المقيد. قال رحمه الله: فالحكم مختلف، ففي الأولى قطع وفي الثانية غسل، فلا تقيد الأولى بالثانية بل تبقى على إطلاقها. ويكون قطع من الكوع مفصل الكف والغسل إلى المرافق، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح أي في المسألة، في المسألة الفقهية. قال رحمه الله تعالى: المجمل والمبين. قال رحمه الله تعالى: تعريف المجمل. المجمل لغة المبهم والمجموع، هذا من حيث ما هذا معناه لغة. قال: واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو في بيان صفته أو مقداره. يعني معنى المجمل كما ذكر في معناه اللغوي المبهم، واضح يا جماعة؟ في إبهام، فهذا الإبهام يمنع العامل من العمل بمقتضى ذلك النص. لماذا؟ لاحتماله لغيره، واضح يا جماعة؟ يمنع المكلف من العمل بذلك النص. لماذا؟ لاحتماله غيره. يعني قد يكون هذا المعنى مراد وقد يكون هذا المعنى مراد، فهو مبهم، يسمى ماذا؟ مجملا، واضح؟ قال الشيخ رحمه الله: ما يتوقف فهم المراد. يعني انظر إلى قوله: ما يتوقف فهم. فهم مراد من؟ الناظر، واضح يا جماعة؟ الناظر المكلف. ما يتوقف فهم المراد منه؟ يتوقف لماذا؟ لأنه ليس عنده ما يرجح أحد الاحتمالين على الآخر. أما إذا ترجح أحد الاحتمالين على الآخر فإنه لا يكون ماذا؟ لا يكون مجملا. لماذا؟ لأنه استبان الراجح من المرجوح. لكن الكلام على ماذا إذا أشكل عليه، ما استبان له بما يعمل، ما هو المطلوب، ما هو الراجح، ما تبين له شيء من ذلك النص، فها هنا يسمى النص ماذا؟ مجملا. كما ذكر: إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. قال: مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال: فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل. واضح يا جماعة؟ يعني الآن قد يقول قائل: قال القرء، قد يقول قائل القرء معروف. ما هو معروف؟ يقول يأتي بمعنى الحيض. يأتي آخر يقول: لا، بل هو معروف يأتي بمعنى ماذا؟ الطهر في اللغة، يأتي بمعنى الطهر، يأتي بمعنى الحيض. إذن هو لفظ إيش؟ مجمل. والقاعدة عند العلماء، القاعدة عند العلماء أنه لا يجوز ترجيح أحد الاحتمالين المتساويين بغير برهان ولا دليل، لا يجوز، حرام. لماذا؟ لأنه من القول على الله بغير علم، واضح يا جماعة؟ يعني الآن لو أن إنسان قال في قول الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قال: أنا أختار أن القرء هو الحيض، ما دليلك؟ يقول: هكذا، ما دام أنه محتمل للطهر والحيض أنا أختار بأنه ماذا؟ الحيض. ما برهانك؟ ما دليلك؟ يقول: ما عندي برهان ولا دليل، لكن أنا أختار هذا. هذا يكون ما حكم هذا الإنسان؟ يكون ماذا؟ إن قال هذا هو الحكم الشرعي يكون متقول على الله جل وعلا، واضح؟ يكون متقول على الله، يكون متقولا على الله جل وعلا، إذ لا يجوز ترجيح أحد المتماثلين بغير مرجح. لذا يقول الشيخ: قال: فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر. قال: ماذا؟ فيحتاج في تعيين أحدهما إلى إيش؟ إلى دليل، إلى برهان أن هذا المقصود أو هذا، واضح يا جماعة؟ وهو ما سيأتي معنا أنه يعرب بماذا؟ بما يسمى بالدليل، بماذا؟ بالمبين. عندنا مجمل ومبين. قال رحمه الله تعالى: ومثال ما يحتاج إلى غير في بيان صفته قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. قال: فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة، تحتاج إلى إيش؟ إلى بيان. أي لو أن إنسان ما عرف شيئا من السنة سمعتم؟ جاءه النص وأقيموا الصلاة، أي سيكون حاله؟ أي سيقول؟ ها يا جماعة ما معنى الصلاة؟ علموني الصلاة، أنا لا أدري ما هي الصلاة. مجمل واضح، يحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان معنى الصلاة. فهذا كما ذكر الشيخ مجمل في ماذا؟ أو إجمال في ماذا؟ في بيان معنى في معنى في بيان ماذا صفة الصلاة. وقل كذلك في ماذا؟ وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يقول الإنسان نعم، كيف نأتي الزكاة؟ ما هي الصفة؟ في ماذا يجب علي الزكاة؟ ومتى يجب علي الزكاة؟ أسئلة واضحة جماعة، لا لفظ إيش مجمل. قال رحمه الله: ومثال ما يحتاج إلى غير في بيان مقداره قوله تعالى وآتوا الزكاة. ها هنا في ماذا يقول الشيخ؟ فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان. هذا إذا كان مقصود إيش المقدار، وإن كان مقصود ماذا الوصف، في ماذا، ما هو الوصف الذي به يكون الزكاة، وعلى من تكون الزكاة، يكون في ماذا في الوصف. لكن إن سأل في كم يكون الجهالة في ماذا الإجمال في المقدار. قال رحمه الله تعالى: تعريف المبين. قال: المبين لغة المظهر والموضح، واصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. قال: مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع لفظ سماء، أرض، جبل، عدل، ظلم، صدق. قال: فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها. لا يحتاج إنسان إذا قيل له السماء أو الأرض يقول ما معنى السماء، ما معنى الأرض، مباشرة يفهم معنى السماء ومعنى الأرض. قال: ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهذا هو المقصود في مبحث أصول الفقه، الثاني هو المقصود في مبحث أصول الفقه. قال: ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال: فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل، ولكن الشارع بينهما فصار لفظا بينا بعد التبيين، أي بعد أن بينه، بعد أن بينه الله جل وعلا، وبعد أن بينه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صار اللفظ إذا قرأ الإنسان وأقيم الصلاة يفهم ما هو ما المقصود بماذا بالصلاة، أي الصلاة المعروفة بالقيام والركوع والسجود والتلاوة إلى غير ذلك. اللفظ صار ماذا، مبينا أو مجملا؟ مبينا. قبل البيان كان ماذا؟ كان مجملا. فهذا كما ذكر الشيخ قال: ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين. بعد التبيين يصير ماذا يعني لا يكون مجملا، يصير ماذا مبينا بعد التبيين. وكذلك قل في الزكاة. قال رحمه الله تعالى: العمل بالمجمل. قال: يجب على المكلف عقد العزم على العامل بالمجمل متى حصل بيانه، أي العزم هو عند عدم المعرفة يجب عليه ماذا التوقف عن العمل، عند عدم علم العلم بالمراد يجب عليه ماذا عدم العمل بأحد الاحتمالين من غير مرجح، لكن في نيته ماذا عازم على أنه متى استبان له المراد عمل به. فيقول الشيخ: يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمتي جميع شريعته أصولها وفروعها حتى ترك الأمة في شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها، ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. طيب، قوله رحمه الله تعالى: والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمتي جميع شريعته، وهو كما قال رحمه الله تعالى، كما قال الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من النار. وما مات نبينا صلى الله عليه وسلم حتى قال الله جل وعلا وأنزل الله جل وعلا عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دل هذا على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين البيان الواضح التام الكامل الذي لا لبس فيه ولا اختلاف، صلوات الله وسلامه عليه. قوله رحمه الله تعالى: قد بين الأمة جميع شريعة أصولها وفروعها. هذا التعبير من الشيخ تمشيا على ماذا؟ على ما اشتهر بألسنة الأصوليين ونحوهم من تقسيم الدين إلى أصول وفروع، لكن الشيخ ليس مقصده مقصد هؤلاء، لكن مقصده بالأصول أي العقائد، مقصده بالأصول ماذا؟ العقائد، وبالفروع المسائل العملية كما يعبر عنها بعضهم، المسائل العلمية والمسائل العملية. قال: حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها، ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا، أي ما هناك من شيء من أمر شريعة الله جل وعلا الذي أمر نبينا صلى الله عليه وسلم ببيانها إلا وقد بيّنه، أتم البيان وأوضح البيان وأجل البيان. إذن الإجمال يحصل لمن؟ للناظر، واضح يا جماعة؟ للمكلف، لا أن الإجمال في عدم البلاغ والبيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيّن، لكن الناظر أو المكلف أو المجتهد ربما لتعارض بعض الأدلة في نظره يحصل له ماذا؟ شيء من الإشكال، يحصل له شيء من الإشكال، وإلا لو جمع النصوص بعضها إلى بعض ونظر فيها لعلم ماذا؟ المطلوب والمقصود والمراد. قال رحمه الله تعالى: قال: وبيانه صلى الله عليه وسلم إما بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعا أو بالإقرار، أو كذلك بماذا؟ بإقراره صلى الله عليه وسلم بأن يقر على شيء، يعني يخبر عن شيء فيفعل ذلك الشيء بحضرته فيقر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذا هو المقصود. قال رحمه الله تعالى: مثال بيانه بالقول إخباره صلى الله إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، بيانا لمجمل قوله تعالى: وآتوا الزكاة. إذن هذا من ماذا؟ من البيان بعد الإجمال. قال: مثال بيانه بالفعل قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة، بيانا لمجمل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت الآية، مع قوله: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فهذا كذلك من ماذا؟ من البيان والتعليم لما تحتاج إليه الأمة من أمر دينها. قال: وكذلك صلاة الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا. قال: ومثال بيانه بالقول والفعل بيان كيفية الصلاة، فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته حيث قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. هذا الحديث بهذا اللفظ جاء من حديث رافع أو أبي رافع، خارج الصحيح بإسناد صحيح. أما حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين لم يأتي بهذا اللفظ، ولكن جاء بماذا؟ إذا قمت إلى الصلاة فكبر الحديث. قال رحمه الله تعالى: وكان بالفعل أيضا كما في حديث سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، أي جعل يعلمهم أفعال الصلاة وصفة الصلاة هو ماذا؟ على المنبر بفعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن اجتمع في الصلاة وكذلك قل في ماذا؟ في الحج، التعليم بماذا؟ بالقول، والتعليم بماذا؟ بالعمل. في الحج كان يأتي الرجل فيقول: يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر، يقول: افعل ولا حرج. يأتي الآخر فيقول: يا رسول الله فعلت كذا قبل كذا، يقول افعل ولا حرج إلى غير ذلك. فكان ماذا؟ تعليم وبيان بالفعل وبالقول صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله: وفيه ثم أقبل على الناس وقال: إنما فعلت هذا لتأتموا به ولتعلموا، وفي رواية: ولتعلموا صلاتي، بالتشديد والتخفيف. والحديث متفق عليه. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.